أهلا بكم في بودكاست حقاني. أنا إلهام.
أنا أمل.
وحنا مع بعض معكم في رحلة العدالة. فيها حنتناقش في مواضيع عدة تخص العدالة في ليبيا في الوقت هذا. وتوقعوا مننا حوار صريح، قصص حقيقية، أسئلة أكثر من أجوبة، وعرض بعض الحلول، وهذا كله بأسلوب
حقاني.
حقاني، نبدو؟
يلا.
في رحلتنا حنناقش مواضيع زي التعليم العالي، الحق في الملكية، التهجير والإخفاء القسري. أمل، شو موضوعنا اليوم؟
تخيلي معي، أنت طالبة جامعة بتدرسي طب الأسنان، عيونك على المستقبل، فجأة جامعتك بتصير جزء من منطقة نزاع، بتغلق الجامعة لأجل غير مسمى وما بتعرفي شو رح يكون وضع تعليمك. خلينا نسمع تفاصيل القصة.
أنا طالبة نقرأ في كلية الأسنان صلاح الدين ابن منظور. بديت مسيرتي الدراسية 2014، قرينا أعداد، كنا فرحانين، وكنت أنا بالذات فرحانة أني خاشة لمجال أني نبي نقرأ فيه ونبي نبدع فيه ونبي نكون دكتورة. كانت أمورنا يا سلام عليها، وبدنا نقرأ وبدت تمشي السنين وأمورنا تمام، لعند خشت علينا حرب الكانيات شهر 7 في 2018. كنا نديره في امتحانات نهائية، وقفنا الامتحانات نتيجة الحرب، لأن احنا كليتنا في صلاح الدين وتعتبر أن هي مكان حرب، كل ما تصير حرب يعني هي جاية في مكان حرب. فوقفنا احنا قراية وقعدنا حوالي شهرين من غير قراية لعند ما وقفت الحرب ورجعنا كملنا امتحانات. بدينا متأخر، ومع هذا بدينا والحمد لله، وخشينا في السيمستر اللي بعده لعند شهر 3 2019 وقفنا مرة تانية، رجعت المأساة مرة تانية، وقفنا نتيجة للحرب هذه. وطبعا كليتنا معش ولد كلية طب وجراحة الفم والأسنان، لا، ولد كلية عسكرية، لأن احنا رينا الشيء هذا بعيوننا، شفنا الصور ورينا أن في كتائب في ميليشيات في الكلية، يعني كأنهم مخلين الكلية يعني مكان مبيت لهم هم، وإحنا قعدنا حتى خايفين أن المكان هذا يولي مكان حرب وكليتنا تضيع علينا، ماشي يولي عنا كلية، خفنا عليها من القصف، خفنا عليها من الحرب.
اللي فهمته من القصة اللي قريتها آية إن الكلية بتاعهم تسكروها، وتوا بعض المجموعات المسلحة قاعدة تستخدم فيها مش يخزنوا الأسلحة بتاعهم وحتى يرقدوا فيها.
هي بتقول إنه شافت صور على الفيسبوك كيف بتم تخزين الأسلحة في الكلية. إذن الموضوع هو أبعد يعني من الحق في التعليم العالي، هو كيف بتم استخدام مبنى تعليمي لأغراض عسكرية، أثر هذه الممارسة.
خلينا ناخذ خطوة للتالي شوية ونحاول نفهم الوضع القانوني للنقطة هذه.
المهم للمستمعين أنه يعرفوا أنه الحرب لها قوانين، ومن أهم القوانين هي أنه التمييز بين الأماكن المدنية والأماكن العسكرية. الأماكن العسكرية ممكن استهدافها، والأماكن المدنية مش ممكن استهدافها. فلما أنا أخذ مكان مقر مدني مثل جامعة أحوله لمقر عسكري،
تلخبط الأمور شوية.
بالضبط، تماما، بتصير مقر عسكري تقريبا. هذا بيأثر على الجامعة كبنية تحتية، ممكن إذا تم استهدافها الجامعة كلها تتدمر، ممكن إذا ما تم استهدافها بقصف، ممكن بس عبر استخدامها كمقر عسكري تم إتلاف المواد الجامعية، الملفات، الكتب ولا آخره. وممكن كمان يعني بس يطلعوا العسكريين أو المجموعة اللي عم تستخدم الجامعة من هذا المبنى، يمكن عودة الطلبة تشكل عليهم خطر، لأنه يمكن الجهة الأخرى ما بتعرف إنه العسكريين غادروا ويستهدفوا المبنى، وهيك بعرضوا الطلبة والمعلمين لخطر كبير.
ومعظم الوقت الموازنة هذه ما تصيرش إلا بعد الحدث، مش قبل الحدث، إنه واحد يفكر إنه هل يستهدف جهة معينة وغيرها. بس اللي حتى نشوفه فيه قاعد يصير في كليات، مش عارفة لو في الكليات، بس عدة كليات حتى من قصص تانيين سمعناها، إن مرات بكل نية كويسة الجامعة تطلب مساعدة من جهة مسلحة على حماية مبنى الجامعة، مع أن هذه حاجة طبعا جاية من مكان كويس أو نية كويسة بالحماية، ممكن العكس هو اللي يصير.
بالضبط، وتجيب خطر بدل الأمان.
وهذه حاجة شفناها بس في الجامعات في ليبيا في الحرب هذه، يعني واحدة من القصص اللي داولت هلبة مكان احتجاز مهاجرين، اللي كان برضو مكان مفروض محمي لأن اللي فيه مدنيين، لكن بالجنب كان في مكان لتخزين الأسلحة برضو، وتم فعلا تم استهدافهم، وكان في أكثر من 57 قتيل. فلازم الواحد دي ما يفكر حتى يعني كل الأطراف لازم تفكر بش بس في هم منه قاعدين يستهدفوا، بس برضو من ناسهم قاعدين يخلوا فيهم في موقع خطر أو إن هم قابلين للاستهداف برضو. يعني لما أنت جيت تفكر وين بتخزن السلاح بتاعك أو كذا، بتفكر في الأضرار اللي ممكن يجيبها هذا النوع من،
والتفكير على المدى الطويل كمان. يعني يمكن في البداية لما يختاروا إنه يحطوا أسلحة في مبنى، خلينا نحكي في جامعة، يمكن تكون التفكير إنه هي فارغة الجامعة أغلقت، بس أوكي أغلقت الآن، رح يتم فتحها بعد أشهر بعد سنة، ولكن في عقول الناس ويمكن في عقول الجهة الأخرى إنه لا، هاي مقر عسكري، كانت مقر عسكري وخلص بدنا نضل نفكر فيها كمقر عسكري. فهذا الشيء لازم كمان يفكروا فيه الجهات لما يختاروا مكان أماكن كمقر أو أماكن تخزين للأسلحة. المدى الطويل مهم جدا،
الأمور مش بيضة وصودة وواضحة، بس من هو اللي مسؤول إنه يأكد إن الهدف هذا متاح؟ هل هو الشخص اللي ناوي الاستهداف، أو هل هي هو الطرف الآخر اللي قاعد يقوم استهدافها؟ يعني
وكل الأطراف عليها مسؤولية، الجهة اللي هي راح تضرب مكان معين أو تستهدف مكان معين عليها مسؤولية إنه تدرس هاي الخطوة، هل راح يتم استهداف مدنيين ولا هل راح يتم استهداف موقع فعلا عسكري؟ وإذا حتى كان موقع عسكري، هل الغاية العسكرية اللي بدهم هم يوصلوا لها مهمة جدا حتى يعني ياخذوا هاي الخطوة؟ وطبعا في هذا التقييم لازم يدرسوا أثر هذا الاستهداف على المدنيين. إذا والله هاي الغاية العسكرية راح تؤدي إنه 200 مدني يموت، لا، في هون عنا مشكلة. من الجهة الأخرى كمان في مسؤولية إنه نحن ما نعرض المدنيين من البداية، ما نعرض المدنيين للخطر. أنا إذا بحط أسلحتي، إذا بحط جنودي بين بوسط المدنيين، أنا بحط المدنيين في يعني في ساحة الحرب، راح يتم استهدافهم.
هتكلمنا على قصة آية من منظور القانون الإنساني الدولي، لكن هي شكوتها على توصلها للتعليم. فاللي نبي نوضحها، اللي ممكن مش الإجابة اللي تبيها آية مننا، بس إن الحق في التعليم على مستوى الجامعي مش حق مطلق. ولما الجامعة توقف الطلبة من إن هم يجوا للجامعة لما في خطر على حياتهم، هذا التصرف يعتبر مسؤول من قبل الجامعة، يعني إن هذه خطوة إن هم ما يحطهمش في موقع خطر. فهل أنت تشوفي في تناقض بين الحقين، إن الحق في التعليم والحق إن الدولة تحميك؟
هذا سؤال مهم إلهام، لأنه الحقين اللي عم تحكي عنهم هم الحق في التعليم والحق في الحياة، لأنه هي إذا راحت على الجامعة وكان تعرضت للخطر وتم استهداف الجامعة وتم ارتكاب جريمة حرب أدت لموت الطلبة، حق الطلبة في الحياة بيتم هدره. ولما نحن نقارن الحق في التعليم والحق في الحياة، حق التعليم ممكن تعليقه، الحق في الحياة لا يمكن تعليقه، وحق مكفول في كل الأوقات، في الحرب وفي السلم. فنحن هون يعني لا، بنقدر نتفهم موقف الجامعة إنه علقوا التعليم لفترة حتى يتم حماية الحق المكفول اللي هو الحق في الحياة وإعطاء الأولوية عن حق التعليم.
في نقطة إضافية ممكن لتوضيح شوية الموضوع، لأن ممكن نقول أوكي الحق في التعليم مش مكفول دائما، مش مضمون دائما، في عليه قيود، لكن لو الحرب تأثر على فئات معينة أكثر من فئات أخرى، يخش على الموضوع الحق في المساواة. لما نقول الحدود على التعليم لازم تكون تطبق على كل الناس بكل الطريقة، فمش بس الحق لازم يكون متساوي، حتى الحدود على الحق لازم تكون متساوية. لو مثلا في الكليات نشوفوا ان تأثير الحرب اكتر على النساء اكتر من الرجال، في نقطة غادي ممكن نفكروا فيها ان لا، هذا عدم التمييز بين الناس.
بالضبط، لانه اذا الحق في التعليم موجود ونحن بس عم نطبقه لمجموعة معينة والمجموعات الاخرى لا، هون في عنا وضع تاني.
وهذه توصلنا لقصة تانية جتنا على موضوع التعليم من محمد، عليه تمييز في التعليم،
خلينا نسمع.
طبعا بنحكي لكم على المشاكل اللي نعاني فيه يعني في مدينة الكفرة. الجامعة اللي تسكرت من سنة 2014، جامعة قريونس، اللي جامعة ما من المفترض انها تكون جامعة لكل الليبيين، يعني مش لقبيلة واحدة، جامعة معروفة معلقة بسمعتها. طبعا بسبب المشاكل، ومن المفترض ان الجامعة اصلا المكان لإدارة الجامعة والمقر الجامعة في نطاق ما بين احياء تبو وزوي اول اقرب للتبو، لكن تم نقل الجامعة داخل احياء زوية، وبالتالي حرمان طلبة تبو يمشوا يدرسوا عادي في الجامعة ويقدروا يكملوا دراستهم. بسبب التعليم تهجروا ما يقارب عن 40 شخص أو أكثر من 40 عائلة قصدي، وما يقارب عن 50 عائلة هذا في بديت بنغازي فقط اللي سكنوا غادي. أغلب العائلات اللي وضعهم الاقتصادي كويس أنهم ينقلوا عيالهم لجامعات أخرى، واللي راقد الريح زي حالتنا ما يقعد في الكفر، ما يقدرش ينتقل لمدينة أخرى. أخويا واخر شهادة ثانوية سنة 2015 إلى حد الآن ما قدرش يكمل دراسته، قاعد يشتغل في أعمال حرة. في عيال الناس واجد راهم يقرش، والله قسما بالله وقفوا التعليم، في اللي قاعد يخدم أعمال حرة، في اللي خش حتى التهريب، يعني أجيال ضهت من القرار. هو
النقطة اللي قالها محمد على احتكار الجامعة لفئة معينة أو لقبيلة معينة، هذا أكبر دليل على التمييز. وفعلا التمييز اللي صاير بين القبيلتين في منطقة الكفرة اللي هو يتكلم عليها حاجة ملموسة في البلاد. يعني أنا مشيت في 2012 مع رحلة دستوري، التمييز تحسيه في كل حاجة، يعني زرنا الجامعة، زرنا بعض العيادات اللي موجودة غادي، التوتر ملموس دائما في الفترة هذيك. بس حتى قبل الفترة هذه يعني في تاريخ طويل في التمييز وفي تهميش التبو في ليبيا. التمييز هذا اللي موجود يعني بخلاصة يعني مش حاجة جديدة ضد بالحرب أو بالنزاع اللي صاير توا، هذه متواجدة لها عقود يعني، لكن اللي واضح إن الحرب تزيد تبين أو تزيد توضح التفرقة اللي موجودة.
كويس نعرف القصة في السياق التاريخي لها، لأنه زي ما ذكرتي من عام 2012 يمكن زاد التوتر، وحتى لو ما زاد يعني هاي الممارسات والتفرقة بأشكال جديدة أكيد راح ترجع تزيد التوتر، ويمكن ترجع تعمله أسوأ مما كان. المشكلة إنه ما بعد 2011 في الفترة الانتقالية يعني كانت فرصة مهمة، ولسه الفرصة موجودة طبعا، للمصالحة ولعن جد إنه نتطلع على الظلم اللي ممكن أو التمييز اللي ممكن تختبره مجموعة معينة ونصحح هذا التمييز اللي هو موجود على عقود. ولكن نحن اللي عم نشوف إنه التمييز عم بيرجع لأنه ما عملنا هاي المصالحة، عم بيرجع لنا بأشكال جديدة.
وفي نوع تاني من التمييز طبعا هو يتكلم عليه من غير التمييز العرقي، اللي هو التمييز الاقتصادي. لو واحد ممكن يقولها ان المصطلح اللي استخدمه ممكن راقد ريح، اللي هي معناها شخص حالته المالية بسيطة. فهنا نشوفه في تمييز اقتصادي، اللي يقدر يوصل يعني ابناء او كذا لجامعة في مدينة تانية داروها يعني، لكن لبعض الناس قاعدوا محرومين من
تماما.
ومعلومة تانية وصلتنا في التحضير للحلقة هذه، إن الوضع في المنطقة هذه كان مش آمن، فعلق التعليم لفترة معينة. لكن التمييز شفناه مش بس على مستوى المحلي، بس على المستوى الدولة برضو، يعني مثلا في منح دراسية من الدولة مش الليبيين يطلعوا يقروا برا. اللي واضح من المعلومات اللي وصلتنا إن التابو ما حصلوش منهم المنح هادو. فالتمييز في التعليم على عدة مراحل في القصة هذه بالذات، يعني
التابو ما عندهم فرصة متكافئة مع الآخرين في الحصول على التعليم، لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الخارجي. نحن لازم نذكر كمان أنه في قانون حقوق الإنسان ومنها ميثاق وافقت عليه ليبيا، في مادة بتنص على جعل التعليم العالي متاح للجميع على قدم المساواة. شو يعني هذا؟ يعني إذا كان التعليم العالي متوفر لازم يكون متوفر للجميع بشكل متساوي بدون أي تمييز.
أكبر مشكلة نعانوا فيها يعلم الله التعليم، الجامعة مسكرة لها تقريبا 5 سنوات.
نبي توقف الحرب ونبي نرجع لقرايتي ونبي نكملها ونبي نكون دكتورة، هذا هي يعني العدالة نشبح فيها.
الواضح من كلام محمد وآية إنه المطلب الأساسي هو الرجعة للجامعة، الرجعة بشكل متكافئ مع الجميع.
تكلمنا على عدة حقوق، كيف ممكن إن إحنا نحاولوا إن نرسخوا الحقوق هذه أو إن إحنا نطبقوها؟ يعني
خلينا نطلع شو كيف هاي الحقوق مكفولة في القوانين المحلية، في الدستور وفي قانون العدالة الانتقالية.
خلينا نبدأ بالقانون الليبي. في الإعلان الدستوري بتاع 2011 في عدة مواد يوضح إن التمييز غير قانوني تحت القانون الليبي، أو إن في مساواة قدام القانون للليبيين، وفي برضو الحق بالمساواة أو عدم التمييز في مجال التنمية. فممكن ننظروا برضو إن التعليم على مستوى العالي يعتبر جزء من الحق في التنمية، مش بس الحق في التعليم. فهذا من المداخل اللي ممكن تشوفوها كطريقة لضمان الحق هذا يعني.
وطبعا الدستور بذكر إنه التمييز بسبب اللغة والدين أو الأصل وكمان الجنس يعني، واللي هو ناقشناه في سياق قصة آية.
بالضبط. من النطاق المحلي ممكن نشوفه برضو على النطاق الإقليمي، لأن طبعا ليبيا جزء من النظام الأفريقي لحقوق الإنسان.
وزي ما ذكرنا كمان ليبيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد هذا بيضمن الحق في التعليم، كمان الحق في التعليم العالي بدون أي تمييز.
الجزء الأخير اللي نتكلم عليه طبعا نرجع للي بدأنا به، اللي هو في إطار النزاع، موضوع انك انت ممكن تاخذ حاجه مدنيه عبر تصرفات معينه ممكن يعني تصبح هدف عسكري. في النقطه هذه لو تذكري اني اعطيت المثال بتاع لما كان في استهداف لمقر الاحتجاز بتاع المهاجرين. نبي نوضح القصة هذه، مش حتى نوضح الفرق في القصتين. لتوى والحمد لله ما كانش في أي استهداف للجامعة، فلتوى هذا الجزء المفروض نخلو بالنا عليه ونحاولوا نحافظوا عليه ونحموه. المثال بتاع مركز الاحتجاز، إن لما تصير المرحلة أو فعلا يكون استهداف، توى ممكن عندنا احنا احتمال إن هذه جريمة حرب. فلما نخش في موضوع جريمة الحرب يفتح لنا من ناحية المساءلة ومن ناحية المحاسبة إن ننظر من إطار القانون الجنائي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية. هذه حاجة نخلوها في بالنا برضو، إن في على إطار حقوق الإنسان، في على حقوق الدولي الإنساني، بس برضو في القانون الجنائي الدولي لما الانتهاك يوصل لمستوى جريمة دولية.
شو السبل والضمانات اللي ممكن الجامعات وحتى الجامعات المسلحة والتابعة للدولة وغيرها من الميليشيات إنه يتخذوها حتى نحمي أماكن الدراسة وأماكن الجامعات؟
هو في الأول لازم يكون في مطالبة بحماية هدومة، وهذا اللي شفناه في القصص اللي وصلتنا، في فعلا طلب يعني من القلب، وتحسي بعبرتهم لما هم يطلبوا بحماية جامعاتهم. حتى شفنا يعني على صعيد التواصل الاجتماعي فيديوهات اللي فعلا مظاهرات قاعدة تصير قدام جامعة الكفرة يطالبوا بالحق هذا. واللي شفناه إن لما يكون المناصرة بطريقة منسقة أو قوية ممكن تأثر بتغيير، زي اللي شفناه في جنوب أمريكا. أنت أعطيتيني مثال، لو ممكن بس تشرحي شوية أمل.
الحراك الجامعي ونشاط الطلبة ومطالبتهم بحماية أماكن الجامعة كانت عوامل كتير مفيدة في جامعات جنوب أمريكا، أدت لأنه الجامعات كجامعات وكإدارات للجامعة أو بالطالب الحكومات، خلينا نكون بشكل أدق، من أنه تمنع الجيوش والشرطة وغيرهم من أي مجموعات مسلحة من الدخول للجامعات. يعني أوكي إحنا فهمنا يمكن يكون في حرب، يمكن يكون في حالات طارئة، خلوها برا الجامعة.
فإحنا توا سمعنا قصص، ناقشنا بعض النقاط اللي طلعت منها، ركزنا في نوعين من القانون، القانون الإنساني الدولي والقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، حتى هو خشنا فيه شوية. فالملخص شن هو؟ إن الحق في التعليم دون تمييز مكفول، الحق في الحماية المدنيين مكفولة، ولكن الحرب تلخبط مرات في المفاهيم وتلخبط في الموضوع هذا. فإحنا كأفراد شن ممكن نديره؟ ممكن إن إحنا فعلا زي ما صار في جنوب أمريكا نطالبوا بالفصل بين مباني التعليم والحرب بطريقة إيجابية، وفي نفس الوقت ندونه للمستقبل ان احنا برضو لو في اي انواع من التمييز هذه، ان الشخص يدون ان في اساليب او في طرق عن الاطار الدولي لرفع شكاوي ضد الدوله الليبيه لعدم حمايه الناس من اثر التمييز. فعندنا عده طرق ان احنا نحاولوا ان نوثقوا، نسألوا، نحاسبوا ونغيروا للمستقبل.
وهذا واجب على الجميع، بيبدا من الفرد، بيبدا من الطلبه، بس كمان بيمتد لادارات الجامعات، عليهم دور انه يطالبوا بحمايه الجامعات، وعلى الحكومة وكمان على الأفراد المسلحة اللي عم تتشابك مع بعض وعم بيحطوا الجامعات في وسط الخطوط الأمامية، عليهم إنه يعلنوا إنه الجامعات هي خط أحمر ما رح يخزنوا فيها أسلحة، ما رح يستهدفوها، وما رح يستعملوها كمقر عسكري.
شكرا. شكرا لاستماعكم. لو عندكم أي سؤال أو أي استفسار بعد سماع الحلقة، أو لو عندكم أي اقتراحات لكيف ممكن مع بعض نكملوا الرحلة هذه، ابعتوها لنا بتسجيل صوتي على صفحتنا في الفيسبوك Lawyers for Justice in Libya. شكرا مرة تانية لاستماعكم لبودكاست حقاني العدالة رحلة. أنا كنت إلهام السعودي.
أنا أمل نصار.
أكبر مشكلة نحن فيها هي علم الله التعليم. الجامعة مسكرة لها تقريبا 5 سنوات.